بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهندي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا. كان المؤلف حفظه الله قد ذكر جملة من الآيات التي تتحدث عن دعوة بعض الأنبياء مثل نوح وهود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتقدم الكلام على ما أورده المؤلف من الآيات والتي فيها بيان اجتهاد الأنبياء وحرصهم على دعوة أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وكان جواب الأمم في الغالب يكون بالتكذيب، ويقابلون الأنبياء والرسل بالسخرية والاستهزاء. وينبه المؤلف هنا إلى أن هذه السخرية وهذا الاستهزاء هو من أشد ما يواجه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى إنه يكون أشد من القتل، أشد من الضرب، أشد من السجن، أشد من قتل الأهل والأصحاب والأحبة، كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. ومع تلك العداوة البالغة ومع تلك الأذية العظيمة، إلا أننا نجد الأنبياء مستمرين مواصلين في تلك الدعوة، لا يغيرونها ولا يحيدون عنها ولا يغيرون ذلك المنهج الذي هو منهج الدعوة إلى التوحيد وترك ما يضاره. واستشهد المؤلف البيت العربي المشهور: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. هذا البيت ينسب إلى طرفة بن العبد، أحد شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات، ومنهم من ينسبهم إلى عدي بن زيد. وفيه البيت المشهور: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم فيه: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند.
ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم أكان أشد من يوم أحد؟
فقال: انظر إلى هذا السؤال: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن عائشة كانت في أول البعثة كانت صغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك عليها قبل الهجرة بسنتين وعمرها 6 سنوات، ودخل عليها في المدينة بعد ذلك عمرها 9، فهي لم تدرك السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى له فيها. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد، يعني غزوة أحد؟ ونحن نعلم جميعا ما الذي حصل في غزوة أحد، تعرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام لخطر عظيم، شج عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته، وكسرت رباعيته وهي الأسنان التي ذعر الثنايا، وضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقتل من أصحابه في ذلك اليوم 70، وعلى رأسهم عمه وأخوه من الرضاع، وأحب الناس إليه حمزة بن عبد المطلب. فصار في ذلك اليوم بلاء عظيم شديد، على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر إلى الجواب. نعم.
فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد.
من قريش. لقيت من قومك ما لقيت يعني من قريش. نعم.
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني. إذ عرضت
لقد لقيت من قومك ما لقيت يعني قريش. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يعني لما نزل من الطائف. لما نزل من الطائف إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. عبد ياليل اللام مكسورة كما ضبطها بالحجر في فتح الباري. وطبعا ثقيف ليس من قريش ولكن أطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم من قوم عائشة. نعم. إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. نعم.
إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفف إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي.
قرن الثعالب هو قرن المنازل الميقات المعروف.
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث.
النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر نص الحوار في هذه الرواية التي معنا وإنما قال عرفت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني. واضح. ما ذكر تفاصيل ما حصل بينهما ولهذا جاءت الإشارة إليه في قوله إن الله قد سمع قول قومك لك. قد سمع قول قومك لك. وسيأتي تفصيل ما جرى بينهم من الحوار في الرواية التي سيسوقها المؤلف بعد قليل إن شاء الله. نعم.
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
من يعبد
الله وحده لا يشرك به شيئا. وقد
تقدم معنا تفسير كلمة الأخشبين. قلنا الأخشب في اللغة ما هو الأخشب في اللغة العربية؟ كيف؟ الجذر الذي يكون غليظ الحجارة خشنة. طيب والأخشبان جبلان أحدهما أبو قبيس والثاني اخترت في تعيين قيل قعيقعان وقيل الجبل الأحمر قيل جبل ثور. نعم.
وقد ذكرت كتب السيرة بعض أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ساخرة وصف الأجودة. الساخرة وصف بقوله أجودة. أجودة ساخرة. نعم.
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر
قال أحدهم أحد هؤلاء الثلاثة: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. طبعا الراوي عدل الضمير من ضمير المتكلم إلى ضمير الغاية وهذا من الأدب أنك ما تضيف الكلام السيء إلى نفسك مثل ما مر معكم في قصة وفاة أبي طالب لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة فكان آخر ما قال أبو طالب ها الراوي ماذا ذكر؟ قال هو على ملة عبد المطلب. طيب هل أبو طالب ذكر كلمة هو؟ ايوه تكلم بضمير المتكلم انا لكن حتى ما تضيف الى نفسك انت ايها الناقل هذه العبارة السيئة فيكون من الأدب أن تسوقها بضمير في الغاية. وهكذا أيضا هنا قال هو يمرض في هذا الكعبة، يعني أنا، ويمرض بمعنى يبلع من باب الاتحاد. إذا كان أنت رسول فأنا مستعد أن أبلع في هذا الكعبة. نعم.
وقال الآخر أما وجد الله أحد،
بالتخفيف بالتخفيف أما.
وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك.
أيضا هذا من السخرية السيئة والاستخفاف استهزاء. أما وجد الله أحدا أرسله غيرك. نعم.
وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك.
أيضا هذا سخيف وأخرج عن سفاهة القالة في شيء من الفلسفة الحذلقة. يقول إذا كنت رسول صدق وحق ما أنت أعظم خطر وأعظم مقام مني أكلمك وأخذ وأعطي معك، وإن كنت تكذب على الله فأيضا ما يليق أني أكلم واحد يكذب على الله. ولا شك أن هذا كلام كله خرج مخرج السخرية والاستهزاء والاستخفاف بمقامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يئس من خير ثقيف. والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء، حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا، فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وكسرت رباعيته، ولقي ما لقي هو وأصحابه من أذى المنافقين، ولقي ما لقي قبل ذلك وهو بمكة وفي يوم بدر وغيرها من المشاهد. ومع كل ذلك يرى أن أشد ما لقي
يرى أن أشد ما لقيه
هو يوم الطائف، لأنه لقي من السخرية والاحتقار ما لا تحتمله النفوس الأبية.
لأن الداخل هذا الذي في المعارك ونحوها هذا يقع على البدن، لكن هذا الأذى الذي يكون بالسخرية يقع على النفس فيكون وقعه أشد. نعم.
ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
نعم. هذا حديث حسن بشواهده. نعم.
فالأمثل ثم الأمثل هم الصالحون السائرون في مناهجهم في الدعوة إلى الله، والداعون إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده ونبذ الشرك بما سواه، وينالهم من الأذى والبلاء مثل ما أصاب إسوتهم من الأنبياء. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر.
هذا تعليل واحد من العلل، وهذا من أهمها التي تصرف كثير ممن يتصدى للدعوة عن سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لأنه منهج صعب، منهج فيه مشقة عظيمة، منهج يعرض صاحبه لكثير من الأذى الذي لا تحتمله كثير من النفوس، فيحيدون عنه ويتنكبون عنه ويسلكون طرق أخرى أيسر وأهون منه. نعم.
ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر، لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحبابه وأصدقائه، وسيواجه المجتمع وعداوته وسخرياته وأذاه. يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكر لها من يؤمن بالله، ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى، خصوصا في المجتمعات الإسلامية، فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاة ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم، لا سخرية ولا أذى اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعون بكل شدة كأحزاب سياسية تناوئ الحكام وتهدد عروشهم، والحكام في هذا الباب لا يحابون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا.
نعم، المؤلف حفظه الله يبين أن من أهم الأسباب التي تصرف كثير من الدعاة عن سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو ما يلاقونه من المواجهة وما يلاقونه من السخرية والأذى، فيتركون هذا الطريق ويسلكون طريق آخر ليس في الصدام وليس في المواجهات مع عامة المسلمين، بل بالعكس، فإذا تكلموا مع الناس يتكلموا معهم في قضايا يتفق الجميع على قبولها، يتكلموا معهم في الرقائق، في وصف الجنة، في وصف النار، في القصص والمؤثرة، يتكلموا معهم في السير والقصص والأخبار ونحو ذلك من الموضوعات التي يحبها الناس ويألفونها ويحبون الاستماع إليها ويوافقون المتكلم على استحسانها، مكارم الأخلاق، البر، الصدق ونحو ذلك من الموضوعات التي لا تخفى. فهذا الغالب، هذا هو حال الغالب من الدعاة إذا أخذوا يتكلمون في مثل هذه الموضوعات. ولهذا ترى كثير من الدعاة الذين يسلكون هذا المسلك لهم جماهير كبيرة جدا، جماهير عريضة جدا في دروسهم، في محاضراتهم، في كذا وكذا. ما هو السبب؟ السبب أنهم يعطون الناس البضاعة التي يريدها الناس. تعرفون البرنامج الإذاعي وكذا ما يرغبه المستمعون، هو يطبقون هذا في الدعوة إلى الله. إيش يبغوا الناس؟ يبغوا قصص، أعطوهم قصص. يبغوا مواعظ جنة ونار، أعطوهم إياه. فهم يحرصون على جذب قلوب الناس فقط، يحرصون على ما يحبه الناس. ادخل عن التسجيلات الإسلامية ولا شك مش تجد أكثر بضاعتها الشريطان، لا تعد ولا تحصى. هذه أناشيد وهذه تفسير رؤى وأحلام وهذه قصص وهذه دمعة وهذه ضحكة وهذه مدري ومثل هالموضوعات. طيب هل هذه الموضوعات هي التي تمثل لحاجة الناس فعلا؟ الجواب لا. فالداعي إلى الله ما يحرص، الداعي إلى الله بحق، الداعي الناصح ما يحرص على ما يحبه الناس، وإنما يحرص على ما ينفع الناس، وأعظم ذلك أن يبين لهم توحيد ربهم تبارك وتعالى ويبين لهم ما يضاد. متى يتعرض هؤلاء الدعاة للأذى؟ يتعرضون للأذى إذا أخذوا ينازعون الحكم، فإذا صاروا يهددون الحاكم، يهددون كرسي الحاكم، يهددون الدولة، الدولة ما تسكت، فتنتقم منهم وتبطش جهن. وكما قال الشيخ، قال الحكام في هذا الباب لا يحابون أحد، لا قريب ولا حميم ولا مسلم ولا كافر. وقرأ كتب التاريخ وانظر، انظر، ما أقول لك عن تاريخ غير المسلمين، التاريخ الإسلامي، انظر كيف تجد أنه الحاكم ربما قتل أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه وأعز الناس عليه، ربما قتل أباه، ربما قتل أولاده، ربما قتل إخوانه، ربما قتل أعز أصدقائه. أقرأ تاريخ بن عباس وتاريخ الدول العثمانية ودول المماليك وغيرها، تجد من هذه النماذج كثير. بل إن في دولة من الدول كان الحاكم إذا تولوا خلافة الحكم فيها أول ما يبدأ بقتل إخوانه، أول شيء، أول ما يبدأ يقتلهم جميعا. ليه؟ قالوا حتى ما تضطرب أمور الدولة، حتى ما يطلع واحد من إخوانه ينافسوا فيه الحكم. المهم أن هؤلاء يتعرضون لأذى من هذا الجانب، وصار الصراع في هذا الحالة ما هو صراع على الدعوة إلى الله وعلى التوحيد، لا، صار مثل صراع على الدنيا، صراع على ملك، صراع على الكرسي. ثم يلبسون على الناس بأنه والله هذا السجون وهذا القتل وهذا الشنق وهذا الطرد وهذا التعذيب إنما كان لأجل من؟ لأجل الناس سبحانه وتعالى. ما هو صحيح. يخبرني الشيخ زيد حفظه الله، الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، يقول كنت أنا والشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه في مؤتمر الجهاد عقد في الرياض أيام غزو حزب البعث للكويت. يقول فجلسنا مع الشيخ الباز واخذنا يقول نكلمه عن جماعة الإخوان المسلمين، وكنا نقول عنه نمهد ونتكلم كذا وكذا. قال فلخص لنا الشيخ القضية في كلمة واحدة، قال هؤلاء يريدون الكرسي. يريدون ايش؟ يريدون الكرسي. هذه غايتهم، وهذا هو الهدف الذي يسعون من ورائه. نعم.
على كل حال نقول لهؤلاء الدعاة مهما شنشنوا وطنطنوا ومهما رفعوا أصواتهم باسم الإسلام، اربعوا على أنفسكم، فإنكم خرجتم على منهج الله وصراطه المستقيم.
اربعوا يعني ارفق، اربع على نفسك يعني ارفق بها. نعم.
فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم. إلا حب
اللاحب عن الواسع،
اللاحب الذي مرت به
الشاعر والعيس فوق لاحب معدد، لأن طريق واسع مذلل. نعم.
فإنكم خرجتم عن منهج الله وصراطه المستقيم اللاحب الذي مرت به مواكب الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ومهما تفلسفتم ورفعتم عقيرتكم باسم الإسلام فإنكم عن منهج الأنبياء الذي
رفع عقيرته يعني صوته. نعم.
فإنكم عن منهج الأنبياء الذي سنه الله لناكبون.
لا.
لناكبون.
لناكبون. نعم.
لناكبون. ومهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم ومنهجكم فإنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية. وما
الآن يصدقون على دعوتهم وعلى منهجهم أوصاف عظيمة وكبيرة، كبرى الحركات الإسلامية، الدعوة التي لا تماثلها دعوة، ومثل هالكلام هذا الذي نقرأه كثير. فالشيخ يقول مهما بذلتم من الجهود وجسمتم دعوتكم يعني فخمتموها وعظمتموها، فحقيقة الأمر أنكم تتشاغلون بالوسائل قبل الغاية. نعم.
وما أقل جدوى الوسيلة إذا أضرت بالغاية وضخمت على حسابها، فليا ويل هؤلاء الدعاة إن أصروا على المضي فيما ابتدعوه من مناهج وحاربوا من منهج الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله تحت شعارات براقة تخلب ألباب البلهاء والجهلاء بمنهج الأنبياء.
الآن هؤلاء الدعاة الذين تركوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لم يكفهم أنهم خالفوا منهج الرسل، وإنما أضافوا إلى ذلك عدة مساوئ، ومنها أنهم يمدحون طريقتهم ويثنون عليها ويرغبون فيها ويهولون من شأنها. الأمر الثاني أنهم يحتقرون منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، ويعادون أهله وينبذونهم بأسوأ الألقاب، ويصفون الدعوة الحقيقية طريقة صحيح الدعوة إلى الله يصفونها بأوصاف منفرة. يقولون هؤلاء مثلا قوم يهتمون بالقصور، يسمون دعوة الأنبياء يعتبرون موضوعاتها التي استحدث فيها وهي توحيد الله وبيان ما يضاده، يرون أن هذا كله جهد يذهب في القصور. بعضهم يقول هؤلاء قوم يحاربون شرك القبور، شرك تراب، أما نحن فتصدينا لشرك القصور، يعني ذولا ولا شيء، أما نحن فنحن الذين دخلوا المعركة الكبرى الحقيقية. بعضهم يقول هذه دعوة ساذجة خلاص راحت أيامها وانتهت، مثل ما يقال عن دعوة حمد الوهاب وغيره، دعوة ساذجة يعني من باب الاستخفاف نشانها، وبالتالي يعني أنه ما يعتني بهذه الدعوة ولا يسلك مسلكها إلا إنسان ساذج مغفل أحمق. فمثل هذه الأوصاف إذا كتبت بأقلام لها سمعة ولا مكانة في العالم الإسلامي اليوم، إذا بالدعوة إلى الله، وإذا سمعها الشاب، إذا قرأها الشاب، فإنه سيتربى على احتقار دعوة الأنبياء والرسل، لأنه في الغالب الشاب في البداية ما يميز بين الحق والباطل، ما يدرك إنه هذا الشيء غلط، يغره الاسم اللامع، يغره الأسلوب الذي هو بالغ في التأثير مبلغه، فينطلي عليه هذا الكلام فعلا يبدأ يحتقر هذا المنهج وأهل هذا المنهج. وللأسف شوف شريف الشيخ بعد هذا من أصحاب الدعوة الساذجة، شاف شريط آخر لهؤلاء، يعني هذا الشريط الذي ينبغي أن يقتنى وينبغي أن يسمع وينبغي أن يستفاد منه ومصطفيه، وعلى هذا فقط. نعم.
إن الحديث عن دعوات الأنبياء إلى توحيد الله ومنهجهم وما لاقوا في سبيل ذلك من الأهوال والبلايا والمحن أمر لا يتسع له مجال كهذا، ولسوف أقتصر على عرض دعوات خمسة منهم صلوات الله وسلامه عليه وذلك سيجعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض، عاش هذا النبي العظيم عمرا مديدا ودهرا طويلا، ألف سنة إلا 50 عاما لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا.
قال ألف سنة إلا 50، هذه عمره ولا مدة الدعوة؟ مدة الدعوة. أما عمره كامل الله أعلم به. نعم.
قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
هذا المقطع طويل من سورة نوح، سورة كاملة أنزلها الله عز وجل في شأن دعوة نوح عليه السلام. قال سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، كما تقدم فنوح هو أول الرسل بعد حدوث الشرك في الأرض، إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، نداهم بهذا الميدان لطف، يا قوم يعني أنا واحد من أفرادكم، فهو أخوهم في النسب من نفس قبيلتهم، ومعنى ذلك أنني كنت أنا منكم وأنتم مني من النسب، فلن أغشكم ولن أسعى في نظرتكم، بل لا أريد لكم إلا الخير. يا قوم إني لكم نذير مبين، بينت النذار وأوضحتها وأجليتها. إلى ماذا يدعوهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، واعبدوا الله وحده لا شريك له، اتقوه بترك الإشراك به والكفر به، وأطيعوني فيما دعوتكم إليه. ما النتيجة إذا فعلتم ذلك؟ قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعطيكم مهلة. ولكن الإنسان ما يخلد في هذه الحياة، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ثم قال: لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون هذا الأمر حق العلم لما كفرتم ولما أشركتم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بعد أن دعا قومه وبذل الجهد ولم يستجيبوا له، ما استجاب له منهم إلا القليل. قال مكلما الرب سبحانه وتعالى مدليا بعذره أمام الله، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني ما تركت وقت إلا ودعوتهم فيه جميع أجزاء اليوم في الليل وفي النهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يفرون عن الحق ما يفرون إليه.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أدعوهم من أجل مصلحتهم من أجل منفعتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الواحد إذا سمع صوت ما مزعج له يعني يدخل طرف الإصبع، لكن من باب المبالغة قال جعلوا أصابعهم يبالغون في عدم الاستماع إلى نوح، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يتغطون بالثياب إذا رأوا نوح إذا سمعوا كلامه، يعني كل هذا من أجل أنه يعرض عنهم ويترك دعوتهم. أنت لا نجد تنصح واحد وقام وحط يديه على أذنيه ولا دخل أصابعه في الأذن يجيك نفسه نتكلمه؟ إذا زاد على هذا وراح تغطى بشماغه ولا تغطى بعمامته ولا بطانيته ولا شرشه، يعني يقول لك روح ما أبغى أسمع منك ولا كلمة، ما عندي استعداد أسمع منك. استغشوا ثيابهم وأصروا على الإعراض والبعد واستكبروا على الحق، واستكبروا استكبار يعني على الحق. ثم إني دعوتهم جهارا، جيتهم في مجامعهم العامة ودعوتهم دعوة عامة جهر وكلمهم جميعا، وسلكت أسلوب ثاني وهو دعوتهم بالسر، يكلم الواحد فيما بينه وبينه، يمكن في الجهر العلانية مستحيل أنه يستجيب، يأخذه تأخذ الحمية تأخذ العزة بالاسم شيء فيذهب إلى الشيء يكلم بينه وبينه، لكن ما نفع لا شهر ولا سر. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا قال لهم؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة. مهما حصل منكم أيام الشرك أيام الكفر من الحرب لله ولرسوله من المحادة لله ولرسوله ثم أسلمتم وأمنتم فإن الله يغفر ما كان، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كونه يخبر لهم هذه في مصلحة أخروية لهم، لكن بعض الناس قد ما تستهويه المنافع الأخروية يميل للشيء العاجل، أيضا رغبهم بالحبوب العاجلة، فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني إضافة إلى الخير الذي ستنالونه في الآخرة بالإيمان وبالتوحيد الله عز وجل يكرمكم بأنواع من الإكرام وأنواع من النعم على الإيمان وعلى التوحيد في هذه الدنيا. يرسل السماء عليكم مدرارا بالغيث والأمطار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه أهم متطلبات النفوس، يريدون الغيث، يريدون الزروع، يريدون الثمار، يأكلون منها وتأكل منها دوابهم ويبيعون ويشترون وينتفعوا بهذه النعم. يجعل لكم أموال، والنفس معلقة بحب المال، أولاد، النفس معلقة بحب الولد والرغبة فيه. يجعل لكم جنات مزارع فيها من كل ما لذ وطاب، يجعل لكم أنهار جارية في أراضيكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني هذا كله أيضا ما نفع فيه، لا ترغيب ولا ترهيب، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا ما تخافون من الله من عظمة فيه. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني خلق بعد خلق، كنتم في صلب أبيكم آدم، كنتم نطفة في الأرحام، انتقلتم من النطفة إلى العلقة، من العلقة إلى المضغة، كساكم خلق الله لكم عظام كساها باللحم، أجنة في بطون أمهاتكم، خرجتم أطفالا إلى آخر، وتنقلتم من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يبلغ الشخص إلى القدر الذي كتبه الله له. وهذا أمر يشاهدونه بأعينهم، يلمسونه في واقعهم اليوم، وهم يقرون أن الذي فعل به ماذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم، هو الذي ينقلهم من طور إلى طور وطبقا عن طبق، كما في سورة الانشقاق لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة، أطفال، شباب، كهول، شيوخ إلى آخرين. وقد خلقكم أطوارا، وكون الله عز وجل هو الذي خلقكم معنى ذلك هو قادر على إعادتكم، ففي تذكير بأمر المعاد والرجوع إلى الله. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، نقلهم إلى آية أكبر من خلق الأنفس. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني سماء فوق سماء، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ينتفعون بهما ويستفيدون منهما منافع كثيرة جدا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الإنبات حصل لآدم عليه السلام، ولكن قال أنبتكم، أضاف الإنبات إليهم مع أنه لآدم لأنهم كانوا في صلب أبيهم آدم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، يعني بعد الموت، ويخرجكم إخراجا يوم البعث والنشور للجزاء والحساب. أيضا ذكرهم بنعمة أخرى من نعم الله عليهم، والله جعل لكم الأرض بساطة، يعني فرشها فراش حتى يزرعوا فيها، حتى يسكنوا فيها، حتى يتنقلوا في أرجائها لتسلكوا منها سبلا شجاجا. قال نوح الرب إنهم عصوا، يعني مع ذلك كله، مع هذا البيان المفصل، مع هذه الدعوة الطويلة، مع هذه الوسائل المختلفة وسبل الإقناع التي سلكها مع قومه، إلا أنهم لم يستجيبوا. قال نوح الرب إنهم عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. من هم؟ أصحاب الأموال والأولاد والجاه والمنصب، الملأ. الملأ، قال الملأ من قومه، السادة المطاعون فيه. فهؤلاء الأتباع اتبعوا هؤلاء السادة. ماذا فعل السادة بالأتباع؟ أضلوهم واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هذا وصف للسادة، أن أموالهم وأولادهم لم تزدهم إلا خسارة عند الله والعياذ بالله. ومكروا مكرا كبارا، كبار بمعنى بمعنى كبير. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، هذا تفصيل بعد إجمال، لا تذرن آلهتكم بشكل عام، ولا تذرن ودا، هذا تفصيل لذلك الإجمال، لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هم هؤلاء الخمسة؟ أسماء رجال صالحين، لما ماتوا صوروا تصاوير ونصبوها بدعوى أنهم إذا رأوا هذه التصاوير تذكروا أولئك الصالحين فعبدوا الله بمثل عبادتهم. وراحت أجيال بعد أجيال، وجاء قوم جهلة ما يدرون لماذا صورت هذه الصور، فأوحى إليهم الشيطان أن هذه الصور، هذه التماثيل صنعها آباؤكم وأجدادكم من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى، استمطروا بها تمطرون، استغيثوا بها تغاثون، ادعوها تستجب دعاءكم، فعبدوها من دون الله. فكان أول شرك وقع في الأرض بسبب الصور، ولهذا اشتد نهي الشريعة الإسلامية عن التصوير. وقد أضلوا كثيرا، أضلوا، الضمير يعود إلى من؟
الأصنام.
الأصنام السادة، جيد. ومن المفسرين من قال أضلوا تعود إلى تلك الآلهة، إلى تلك الأصنام، لكن كونه يعني بضمير العاقل كان والله أعلم الأقرب المقصود بهم السادة. وقد أضلوا كثيرا، قال نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم نوح أن الله لا يزيدهم إلا ضلالا، مثل ما دعا موسى على فرعون وملئه، ربنا ليضلوا عن سبيلك. دعا عليهم لأنه معه في أمل في فلاحهم وهدايتهم. مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم، افترى الأخرى خطاياهم، أغرقوا، أغرقهم الله عز وجل جميعا بالطوفان، ولم ينجي إلا الذين آمنوا. أغرقوا فأدخلوا نار، هذا فيه إثبات عذاب القبر، عذاب البرزخ، لأن أجسادهم غرقت فماتوا، وأرواحهم أين هي؟ أدخلت النار، مثل ما قال الله في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا من عذاب البرزخ. فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني ينصرونهم من عذاب الله. نعم.
ماذا في دعوة هذا الرسول الكريم؟ وقد قص الله علينا خلاصة دعوته الكريمة التي استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما. إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب ما ترك.
دعوة
جادة.
جادة نعم، دعوة جادة ما فيها لعب ولا تهاون ولا تكاسل ولا تقابل. 950 سنة وهو يدعو الناس إلى هذا الموضوع العظيم. تأمل هذا وفكر فيه يا عبد الله. نعم.
إنها دعوة جادة إلى توحيد الله وعبادته وحده في جهد دائب، ما ترك وسيلة تمكنه إلا استخدمها لإقناعهم بدعوته سرا وجهرا وترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا واحتجاجا واستدلالا بالأدلة العقلية والحسية من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر. وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى الاستجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا. أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة، الخلود في عذاب النار.
هنا مسألة وهي كونهم 950 سنة وهم جيل بعد جيل وهم بعد هم من قوم نوح، وهم متشبثون بهذه الأصنام إلى درجة أن أغرقهم الله جميعا، حتى أنه يدعو ولده في أثناء الغرق يا بني اركب معنا فيرفض يا أبا. هذا يدلك على خطر التعلق بالآلهة والتعلق بالأصنام، لها سلطة لها هيمنة على كثير من نفوس عبادها وأتباعها، فهذا يدل على خطر الأصنام. حتى انظر إلى دعوة إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثير من الناس من أصحاب العقول الراجحة التي كانت لها أوزان في نظر أقوامهم من السادة والعظماء وأشباههم، فما ظنك بمن هو دونهم. فالمقصود أن لها سطوة لها سلطة لها تأثير بالغ على كثير من النفوس، ولا يزال الأمر إلى يومنا هذا. الآن تقرأ في كثير من مذكرات بعض الأساسة والزعماء وأمثالهم تجد أنه متعلق بصنم بوثن بآلهة في اتخاذ قرارات كبيرة تتعلق بدولته، مع ما يقال من الناس الآن في زمن التطور والحضارة وإلى آخره. هذا كله كلام ليس له أساس من الصحة، أعني التهوين من شأن هذه الأصنام وأنه لن يعد لها سلطان على المفلس. يعني بعض الناس قرأت له يسخر من دعوة التوحيد، يقول يعني توقع الناس الآن في القرن العشرين أنهم يعودون إلى عبادة الأصنام والأوثان، مستحيل. هذا تصوره، هذا مدى علمه ومدى تصوره وللأسف. فالمهم أنه إذا كان قوم نوح 950 سنة وهم متشبثون بالأصنام، هذا يدلك على خطورة عبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر يستولي على كثير من النفوس. فما لم يواجه هذا الباطل بالدعوة إلى الله، وإلا إن فإنها ستجرف من الخلق ما لا يعلم عدده إلا الله. نعم.
وهنا نتساءل لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه الآماد الطويلة ويبذل الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد، ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم؟ هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطق وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي الرجيح؟ لماذا يقره الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال 1000 سنة إلا 50 عاما ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها، أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة، والمطلب الكبير، فيكرس كل جهودهم وطاقتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا، كما كان الرسل دعاة التوحيد ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوم من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به، فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟
نعم، هنا كلام عظيم، كلام جيد بالغ الأهمية، وهي الأسئلة التي طرحها فضيلة المؤلف بعد أن أشار إلى منهج نوح في دعوته. كم جلس نوح في دعوة قومه؟ 950 سنة. ما هو المنهج الذي صار عليه والدعوة التي ركز على خلال هذه المدة الطويلة؟ هو الدعوة إلى التوحيد وما يضاد والنهي عما يضاده من الشرك. هل الله أثنى عليه أو ذمه؟ أجل، ها؟ أثنى عليه ثناء عاطف، وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من نوح أسوة له: أولئك الذين هدى الله بهداهم يقتدر، وما ذكر الله قصته ودعوته إلا من أجل أن يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه كذلك الدعاء منهم فيه. فإذا الله يثني عليه وينوه بشانه ويذكر هذا الذي حصل له بالتفصيل ويأمرنا ويأمر نبينا أن يتخذه أسوة، إذا هذا كله يدل على أن هذا المنهج الذي صار عليه نوح هو المنهج الصحيح، هو المنهج الموافق للحكمة، هو المنهج الموافق للعقل، المنهج الذي يشتمل على المصلحة وعلى الخير كله. ثم قال المؤلف: يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به. بعد ذلك: هل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته، ينظر إليهم نظرة استخفاف استقرار؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يحصل هذا إلا من جاهل بالغ الجهل أو من صاحب هوى أعماه وأرداه هواه والعياذ بالله. فيكم نشاط واصل ولا لا؟
وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والائتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
نعم، هذا نموذج آخر اختاره لنا المؤلف حفظه الله، وهي دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كنا نعلم مقام إبراهيم، فهو أبو الأنبياء، هو خليل الرحمن وإمام الموحدين، جعله الله للناس إماما. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ يعني واذكر يا أيها الرسول لقومك، واذكر للناس، أتل عليهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا اسمه الذي سماه الله به في القرآن، ومعروف عند في كتب التاريخ وفي كتب بني إسرائيل أن اسم أبيه تارح أو تارح بالخاء، تارح. منهم من يقول هذا اسم وهذا لقب، ومنهم من يقول هذا بالسريانية وهذا بالعربي، المهم لا يهمنا كثير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، سمى الله أباه آزر، فنقول إن اسمه آزر. أتتخذ أصناما آلهة؟ هو الآن أول ما بدأ في الدعوة دعا أباه، فقال له في دعوته له: أتتخذ أصناما آلهة؟ أصناما المفعول الأول، آلهة المفعول الثاني. أتتخذ أصناما آلهة، التنكير هنا التنوين قالوا للتطبيق تحقيق، ما قال تتخذ الأصنام، أتتخذ أصناما نكرة ومنونة، يقصد بهذا الاحتقار، الاحتقار لها. آلهة يعني مألوهة معبودة، وأنت اللي تصنع الصنم، أنت الذي تفعله أو تشتريه أو كذا، ومع ذلك تعبده. إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني ضلال بين واضح ظاهر. ثم قال سبحانه، وسيأتي إن شاء الله في المقطع القادم بعد قليل تفصيل أكثر في محاجة إبراهيم لأبيه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أسرار عظيمة السماوات والأرض. من العلماء من قال أنه أرى الله إبراهيم بعين بصره، ومنهم من قال الرؤية هنا رؤية بصيرة، فألهمه إلى الاستدلال بها على وحدانية الله عز وجل، وليكون من الموقنين اليقين الكامل. فلما جن عليه الليل، لما أظلم الليل، رأى كوكب. طبعا الكواكب والنجوم كثيرة، لكن تختلف النجوم والكواكب في الضوء، بعضها أشد من بعض. فهذا الكوكب الذي رآه متميز عن غيره من بقية النجوم، مثل ما تشاهد الزهرة فيكون ضوءها ولمعانها أكثر من بقية النجوم، ولهذا قال بعض المفسرين الكوكب هذا هو الزهرة. المهم أنه رأى كوكبا لامعا مضيئا في الليل، قال هذا ربي. طبعا يقول هذا الكلام من باب إيش؟ من باب المحاجة، من باب المناظرة، لأنه الآن يناظر قوم يعبدون الكواكب، فهو بعث إلى قوم يعبدون الأصنام، بعث في قوم يعبدون أيضا الكواكب، فجادل هؤلاء وجادل هؤلاء. قال هذا ربي، من باب المحاجة، من باب المناظرة. فلما أفل، لما طلع النهار وصار على النجم هذا غاب أفل، قال لا أحب الآفلين. يعني هذا ما يصلح يكون رب. إذا مرت في النهار، إذا جعت في النهار، إذا وصلت بضرب في النهار، من أدعو؟ أنت ضربت بهذا لن يطلع بعد المغرب، أموت وأهلك باقي ما طلعوا ماجي. هذا إذا ما يصلح أن يكون ربا، ما يصلح أن يكون إله، ما يصلح أن يكون مقصد لي أقصد إليه طلب حاجاتي ودفع مضراتي. الرب الذي يستحق العبادة يجب أن يكون حاضرا مع عبده ليلا ونهارا في كل لحظة من لحظاته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أيضا من باب المحاجة. قال أول ما يصلح يكون إله، القمر لا أشبه أكبر من ذاك الكوكب وأشد نور. قال هذا ربي. فلما عفل حصل ما حصل الكوكب، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا فعلا أن الهداية بيد من؟ بيد الله. فإن لم يهدك الله ضللت، واضح. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر من الكوكب وأكبر من القمر وأكبر من كل الأفلاك والنجوم التي نراها. ولكن أيضا حصل للشمس ما حصل لتلك الكواكب من قبله. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أيضا فالشمس لما جاء عليها، لما جاء وقت المغرب غربت وراحت وانتهت. طيب إذا أصابنا الضر في الليل لمن ألتجئ؟ من أدعو؟ بمن أستغيث؟ إذن لا الأفلاك التي في الليل تظهر ولا الشمس التي تظهر في النهار، لا هذه ولا هذه تصلح للعبادة. فإذا نعبد من؟ نعبد الذي خلقها والذي يجريها والذي يظهرها والذي يخفيها، فهو وحده المستحق للعبادة. وهذه كواكب مسخرة مدبرة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. إني وجهت وجهي للذي، كما قلنا في الدرس السابق، توجيه الوجه يلزم من أن يكون القلب أولا هو المتوجه. فإذا توجه القلب إلى الله استجاب البدن والوجه لأمر الله سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ابتدأ خلقها على غير مثال سابق، حنيفا مائلا عن الشرك مقبلا على التوحيد، وما أنا من المشركين، لا أشابههم، لا أشاركهم، لا أساكنهم في ديارهم، لا أحبهم. كل أنواع البراءة من المشركين اتصف بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، ننظر الآن للتعليق، تعليق الشيخ على هذا المقطع من الآيات الكريمة.
دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله ودحض الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقير لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة. ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر، وهي تغيب وتأفل عنهم، ليأخذ من حالها البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها. فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها، وإذا فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم، ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. حجة قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. وقال تعالى
طيب، يقول سبحانه وتعالى، سأقرأ الآيات من أجل أشرحها ثم تقرأ أنت التعليق إن شاء الله اختصار الوقت. قال الشيخ حفظه الله وقال تعالى واذكر في كتاب إبراهيم، في هذا القرآن الكريم، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنه كان صديق النبي، يعني اذكره منوها بشأنه، داعيا الناس إلى اتباع ملة الحنيفية، اتباع طريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنه كان صديق النبي، صديق مبالغة من الصدق، فهو الصادق في أقواله في أفعاله في جميع أحواله. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآن يناظر أباه، يحاج أباه، يدعو أباه إلى التوحيد. فانظر إلى الأسلوب الذي سلكه. أولا ناداه بنداء الأبوة يا أبتي، ولا شك أن هذا الأسلوب فيه تعقب، فيه تحنن، فيه إظهار للإجلال والتقدير لهذا الأب. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني كان يقول يا أبتي أنت تسمع وتبصر، فكيف تعبد صنما لا يسمع ولا يبصر؟ يعني أيليق هذا في عقل عاقل؟ يصلح هذا؟ ولا يغني عنك شيئا. أنت الآن يا أبتي لو وقع الذبابة على أنفك ماذا ستفعل؟ تنفضها عنك ولا لا؟ طيب هذا الصنم الذي تعبد أنت لو وقعت عليه ذبابة يستطيع أن يصدها؟ ما يستطيع. لو جاء واحد يكسره ويحرقه يستطاع؟ ما يملك لنفسه شيء. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لفت نظره إلى هذا الأمر لعله ينتبه من غفلته، لعله يرعى، لعله يفيق من هذه السكرة التي تغطي على تمييزه. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى الأسلوب الذي جاء يخاطب إبراهيم به أباه. قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. من يستطيع أن يخرج لنا الأسلوب البديع في هذا الخطاب؟ نعم، ما قالوا إن أنا أعلم منك. طيب جيد، يعني قربتم جدا. يعني العلماء قالوا إن إبراهيم ما قال لأبيه ترى كنت جاهل وأنا عالم، لا، لو قال له هذا الأسلوب رفضه مباشرة ولا لا؟ لكن جاءه بأسلوب كأنه يقول لأبي أنت عندك علم وأنا أيضا عندي علم، لكن عندي زيادة من العلم ليست عندك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. كان يقول لي أبتي أنا أعرف أنه عندك علم وعندك كذا وعندك كذا، لكن أنا عندي علم زائد ليس عندك. وكون الأب يشعر والله أن الولد يعترف له بشيء من العلم وشيء من المكانة، هذا أدعى إلى قبول ما سيقول هذا الابن. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يعني مستقيما. هذا ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب هل آدم كان يعبد الشيطان؟ ها ليه قال تعبد الشيطان؟ طيب لأن الشيطان هو اللي أمر الناس بعبادة الأصنام، والله عز وجل قد أخذ العهد على بني آدم ألا تعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، فإنه هو الذي يدعو إلى عبادة الأصنام. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. كيف؟ قال إن الشيطان كان، ما قال للجبار للمنتقم عصية، قال للرحمن. يعني أن معصية الرحمن من أسباب حرمانك من الرحمن، وبالمقابل طاعتك له من أسباب الحصول على الرحمن. واضح هذا؟ ففيه إشارة إلى الترغيب مع الترغيب. طيب يا عبثي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. بدأ يترقى معه وتدرج إلى الترهيب الصريح. كل الأسلوب هذا نفع في أبي ولا ما نفع؟ ما نفع. قال الأب إيش؟ عنده حجة؟ قالوا لا، ترى هذا الصنم يسمع ويبصر. ما خلص، ما استطاع يخاف إبراهيم، لكن انتقل إلى أسلوب القوة. قال أراغب أنت عن آلهتي؟ تكره آلهتي؟ ما تريدها؟ يا إبراهيم، شوف ما قال يا بني، يخاطب كل إنسان أجنبي عنه، مع أن الأب ينادي ولده دائما به تعال يا ولدي تعال كذا، وهو إبراهيم نفسه ينادي أباه في وسط الأبوة في أبتي، لكن جاء الرد عنيف جافي غليظ. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن تسبيه آلهتي وعن دعوتي إلى تركها وعبادة الله وحده لأرجمنك، يعني حتى أقتلك رجما، وهجرني مليا، اتركني فارقني مليا، يعني مدة ايه؟ مدة طويلة، اهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني هذا الاسلوب من الأب لم يستفز إبراهيم وجعله ينتصر بنفسه مثلا ويتكلم على أبي بكلام سيء، لا، قال سلام عليك، لن أقول لك إلا كلام سالم من السوء. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، أدعو لك بالمغفرة وأدعو لك بالمغفرة، إنه كان بي حفية، يعني معتنيا بي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعلم قوم بأنهم سيعتزلهم، لأنه ما في هناك فائدة، ما هناك جدوى من الاستمرار في الدعوة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أعتزلكم من أجل أن أعبد ربي سبحانه وتعالى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، جزى وفاق من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن إبراهيم عليه السلام مكث مدة طويلة ما رزق بالولد، ولما اعتزل قومه هجرهم في الله سبحانه وتعالى، فارق الوطن، فارق الأهل، فارق الأصحاب، فالله عز وجل عوضه عن ذلك بأن رزقه ذرية طيبة من صلبه، فقال سبحانه وهبنا له إسحاق ويعقوب ولد إسحاق، فإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن لإسحاق، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني رحمة واسعة كبيرة عظيمة، وجعلنا لهم لسان صدق عليم، أبقى الله له ولهؤلاء الذرية الطيبة المباركة لسان صدق، يعني مدحا وثناء على ألسن الناس طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة، فإن ذكرهم بالخير منذ أن كانوا وإلى اليوم، وإلى نبث الله الأرض ومن عليها، جزاء لهم على قيامهم بأمر التوحيد والدعوة إليه ومحاربتهم للشرك. وهكذا أيضا يجعل الله لأتباعهم من هذا نصيب، فإن الدعاء إلى الله بحق يجعل الله لهم في قلوب العباد مودة، ويجعل لهم ذكرا حسنا ينشره عنهم في الآفاق، مهما حاول خصومهم أن يشوهوا سمعتهم وأن يسقطوهم من أعين الناس. أقرأ التعليق. نعم. في كيف؟ أي نعم، أي نعم، أصبح. تفضل. يصبح.
دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الحق وعلى الخلق القويم وعلى الخلق القويم وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم. يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة، وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم، علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك، هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبعد هذه الجولات القوية الواعية يقوم بها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ميدان الدعوة إلى الله، دعوة الأسرة والأمة التي أقام فيها على أبيه وقومه الحجج الدامغة. واجه بهذه الدعوة العظيمة ذلك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لقد دعا إبراهيم.
هذا إن شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. ننظر بعض الأسئلة. 2 و3 هذا يقول: ما معنى كلمة يمرق؟ إنك ذكرتها في درس اليوم بمعنى ماني فاهم ماذا كتب، لكن يقول: هناك بالحديث يمرقون من الدين. أنا ما ذكر كلمة يمرق، أنا أظن يقصد يعني حديث عبد الله بن عمر ابن العاص: تكون فتن يرقق بعضها بعضا. هذا الذي أذكر أنه مر علينا وتكلمنا ما معنى كلمة يرقق. أما المروق فمعناها الخروج، نفاد الشيء في الشيء وخروجه منه. يقول: ما المقصود بكلمة منهج التي تكررت في درس اليوم؟ يعني مقصود موضوع الدعوة، الشيء الذي تدعو الناس إليه وتبدأ به وتعتني به. يقول: نجد كثيرا ما تتعرض الصحف للمسائل الشرعية بالرد والتشكيك وغير ذلك، فهل نحن ملزمون بتتبعها والرد عليها مع العلم أن هذا يأخذ من وقت المسلم الكثير كما يؤدي إلى التشهير بأصحابها، وهذا ما يريدون؟ من كان عنده علم ويستطيع أن يبين الحق وأن يرد الباطل فليفعل وليحتسب الأجر عند الله. وكونهم يريدون الشهرة أو ما يريدون هذا لا يهم، المهم أن يبين الحق من الباطل ويرد على الباطل بالحجة والبرهان. يقول: بماذا تنصحون من يحذر طلبة العلم والشباب وعامة الناس من حضور هذه الدورة، أي دورة الشيخ بن باز العلمية المقامة في هذا الجامع؟ ننصحه بعدم الإصغاء لمثل هذه التحذيرات، وأن يحضر ويستفيد ويسمع قال الله وقال الرسول وقال السلف الصالح، وهذا هو العلم النافع. يقول: إذا أصبح الشخص جنبا ولم يجد الماء ولم يصلي الفجر، هل يصلي بالتيمم أو ينتظر إلى الظهر؟ لا، إذا استيقظت ولم تجد الماء فإنك تتيمم، ولو كنت جنبا تتيمم وتصلي. فإذا وجدت الماء فإنك تغتسل، فإذا وجدت الماء تغتسل وتصلي الفرائض القادمة، ما تعيد الصلاة التي صليتها بالتيمم. وبعض الناس إذا كان جنب وتيمم وجد الماء يتوضأ فقط، لا، إذا وجد الماء يغتسل. أما إذا كان عليه حدث أصغر وتيمم ثم وجد الماء فإنه يتوضأ فقط ويصلي الصلوات المستقبلة. يقول: عندما ذكرتم اجتماع الشيخ بن باز رحمه الله مع الشيخين أحمد النجمي رحمه الله وزيد المدخل حفظه الله، ذكرتم أن الشيخ لخص كلمة الشيخين في كلمة واحدة وقال إن هؤلاء يريدون الكرسي، فهل قصد الشيخ بذلك فرقة الإخوان المسلمين؟ نرجو التوضيح. نعم، هذا هو المقصود. المقصود أن الشيخ يقصد أن الإخوان المسلمين يريدون الوصول إلى الحكم. يقول بعض الدعاة اليوم يتعرضون للسجن والتعذيب والنفي ويجعلون ذلك أمارة على صدق دعوتهم. لا، هذا في حد ذاته ليس أمارة، ليس أمارة تبين الحق من الباطل. كثير من دعاة الضلالة من غير المسلمين، دعاة شيوعيون ماركسيون ضلال من وثنيون أصحاب مقاصد وديانات باطلة، وهم يتعرضون في سبيل أفكارهم ودعواتهم التي يدعون إليها حتى إلى القتل. فهل هذا معناه أنهم على حق؟ لا، وإنما المقصود أن الأنبياء يتعرضون للأذى بسبب دعوتهم إلى أي شيء؟ إلى التوحيد وإلى محاربتهم للشرك. يقول كيف أرد على من يقول أن التوحيد معروف في هذا الزمن عند كل أحد سبحان الله، فيجب علينا التوجه إلى الجهاد وفضائل الأعمال والخروج للدعوة وتجميع الشباب ودعوتهم وعدم تضييع الوقت في التوحيد وأقسامه. هذا من آثار الفكر الجماعات الوافدة علينا، أنه يوجد من أبنائنا وشبابنا للأسف من يتكلم بمثل هذا الكلام، وهذا سمعناه وقرأناه وللأسف. يقولك ما في دعوة، ما في داعي الآن للكلام على التوحيد، توحيد توحيد وعقيدة، الناس كلهم موحدين والناس ما يشركون بالله. من قال الكلام هذا؟ من يقول هذا الكلام؟ وعلى فرض أن الناس ما على التوحيد فهل نسكت؟ السؤال انظر راجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ترك الدعوة إلى التوحيد بعد أن هاجر إلى المدينة وصارت المدينة كلهم مسلمون أو عامتهم؟ الجواب لا، بل ما ترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من وسائل الشرك وهو على فراش الموت. ماذا كان يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالناس بحاجة إلى بيان التوحيد وإلى بيان تفاصيله وبيان شعبه، بيان ما يضاده. ولا يزال الناس إلى اليوم وبعد اليوم بحاجة إلى بيان التوحيد وإلى بيان ما يضاده. ثم إذا سكت أنا وسكت أنت وسكت الناس والدعاء والخطبة عن بيان التوحيد، ما الذي سيحصل في المجتمع؟ ستدخل عليهم، تدخل عليهم دعوات الضلال شيئا فشيئا، وسيجدون أقوام ما عندهم حصانة ضد هذه الشبهات، فيدخل فيهم الشرك ويدخل فيهم البدع المؤدية إلى الشرك والعياذ بالله. فلا بد من بيانه والعناية به. ولو جاهد الناس، لو جاهدوا أقاموا الجهاد، ولو استكثروا من الأعمال الصالحة وما عندهم توحيد، وش الفائدة؟ ما يستفيد شيء، لأنه كما قلنا التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الجهاد، الذي يبنى عليه الصلاة، يبنى عليه الزكاة، يبنى عليه الصيام، يبنى عليه الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى الطائف بعد الفتح وكان معه ناس حديث عهد دخلوا في الإسلام حديثا، فمروا على شجرة ذات أنواط، ماذا قال الرسول؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل الرسول قال والله هذه مسألة تعلق بالتوحيد والآن عندنا مصلحة الجهاد والقتال ونحن محتاجون إلى أكبر عدد ممكن فنرجع هذه المسألة إلى بعدين؟ لا، مباشرة أنكر عليهم هذه الكلمة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده هوادة في مسألة التوحيد والإنكار على من خالفه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
لا، والصلاة والسلام